عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقد تحتها حديث ابن عباس في ما كان عليه أهل الجاهلية، أن الرجل إذا مات عن امرأة فإن أهل الزوج يرثونها ويكونون هم متصرفون بها، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء لم يزوجوها وبقيت تحت تصرفهم. فعند الله عز وجل هذه الآية لإبطال ما كانوا عليه في الجاهلية، وأن هذا الذي كان في الجاهلية حرمه الله تعالى عليهم بالإسلام. معلوم أن أفعال الجاهلية منها ما جاء الإسلام بإبطاله وإلغائه كهذا، ومنها ما جاء بإبقائه، ومنه كون المرأة يزوجها وليها وأنها تخطب من وليها فيزوجها، فإن هذا كان موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام. وأما هذا الذي في هذه الآية وهو كون المرأة إذا مات عنها زوجها فإن ورثها أهله لأن تزوجها من شاء منهم أو منعوها من الزواج، فهذا حكم أبطله الإسلام وجاءت الشريعة القضاء عليه وإبطاله. قد ذكر البخاري رحمه الله هنا ما جاء عن ابن عباس في تفسير العضل والقهر، والمقصود بذلك أن الرجل تكون عنده المرأة فيقهرها ويؤذيها من أجل أن تبتدي منه وتعطيه ما أنفق عليها أو ما أعطاه لها وتبتدي نفسها منه، فقد نهوا عن ذلك، حرم عليهم ذلك، ومنعوا من العضل الذي هو قهرهن وإيذاؤهن حتى تضطر إلى أن تتخلص منه بدفع ما أعطاها إياه أو بدفع بعض ما أعطاها إياه ليطلقها وتتخلص من إيذاه من أذاه لها وعذابه لها. ثم ذكر بعض الكلمات المتعلقة بتفسير بعض الآيات، وليس هذا محلها، بل محلها تقدم، وهو كلمة نحلة وأن المقصود بها المهر و
تعول
لا
لا تعول تميل، يعني
لا ذلك أن لا تعول تميل
حوبا
إثنا، وهذه سبق أن مرت في أول السورة، وكان محلها أول السورة والكلام على الآيات التي مرت في أول السورة. وقد قال الحافظ بن حجر إن هذا يوجد في كتاب التفسير من البخاري، حيث تأتي كلمات في غير محلها إما متقدمة وإما متأخرة، وقال إن هذا من النساخ، الغالب أن هذا خطأ من النساخ وأن هذا ليس من صنع البخاري، لأن وضع الكلمة في غير مكانها وتقديمها عنه أو تأخيرها يعني في مكان آخر كهذا ومكانها متقدم هو خلاف الوضع الصحيح، وقال لعل هذا من النساخ وليس من صنيع البخاري. وقال إن هذا موجود في مواضع من التفسير الذي هو في ضمن الكتاب ضمن الصحيح، تأتي كلمات في غير موضعها المناسب لها.
قال باب قوله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الآية موالي أولياء ورثة. وقال معمر أولياء موالي وأولياء ورثة. والذين عاقدت أيمانكم هو مولى اليمين وهو الحليف، والمولى أيضا ابن العم، والمولى المنعم المعتق، والمولى المعتق، والمولى المليك، والمولى مولى في الدين. وقال حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي. قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة. قال باب قوله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الآية قال موالي أولياء ورثة. وقال معمر أولياء موالي وأولياء ورثة. والذين عاقدت أيمانكم هو مولى اليمين وهو الحليف، والمولى أيضا ابن العم، والمولى المنعم المعتق، والمولى المعتق، والمولى المليك، والمولى مولا في الدين.
حديث
قال حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي. قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة.
وهذه ترجمة هي تعلق بقول الله عز وجل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. وأورد بعض الكلمات تفسير الموالي وأن المقصود بهم الورثة للقرابة الذين يرثون. وثم تطرق بعد ذلك إلى تفسير كلمة مولى وأنها جاءت في معاني عديدة في اللغة وأنها جاءت في معاني كثيرة، فذكر جملة منها ولم يذكر أشياء أخرى أيضا تدخل تحت كلمة مولى وتدخل تحت هذا المعنى الذي هو له المولى، لأنه جاء لمعاني مختلفة متعددة. فذكر جملة منها، ذكر منها المولى من أسفل والمولى من أعلى الذي هو المعتق والمعتق، لأن كل منهما يقال له مولى، لهذا يميزون بينهما بأن يقولوا المولى من أسفل والمولى من أعلى. المولى من أسفل هو المعتق، المولى من أعلى هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق. وكذلك على المليك يعني مالك العبد يعتبر مولاه، فهو مولاه في حال رقه وهو مولاه إذا اعتقه، إلا أنه يقال له مولى من أعلى في حال الإعتاق، يقال له مولى من أعلى ويقال للمعتق الذي وقع على العبد مولى من أسفل. وكذلك مولى في الدين، الولاية في الدين والصلة التي تكون بسبب الدين هذه أيضا من الولاية، ويقال لكل من الطرفين مولى للآخر. فذكر جملة من الألفاظ وجملة من المعاني التي تدخل تحت كلمة مولى لأنها جاءت من معاني متعددة. ثم ذكر حديث عن النعاس وأثر عن النعاس في تفسير هذه الآية وأنهم وأن الموالي مقصودهم الورثة وأنهم قبل في أول أمر كان يؤاخى بين المهاجرين والأنصار ويرث المهاجر الأنصاري ويصل ويكون التوارث بينهما بالمؤاخاة. ثم بعد ذلك نزلت الآية فنسخ هذا الحكم وصار الحكم لهؤلاء الذين عن طريق المؤاخاة عن طريق المناصرة والتأييد. بقي الإحسان والإفادة والإعطاء والوصية لأنه غير وارث فيوصى له ويكون هذا هو الذي بقي. وأما الميراث فقد اختص بها القرابة على ما بينه الله عز وجل في كتابه العزيز وعلى ما فصله في كتابه وبينه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية وكذلك قول الله عز وجل أولى عن بعضهم أولى ببعض فصار الميراث للقرابات دون الذين حصل بينهم تحالف وموالاة بسبب عقد اليمين الذين عقدت ايمانكم او عقدت ايمانكم يعني الذين حصل بينهم وبينهم معاقدة ومخالفة وكل واحد يحلف للآخر لأنه يكون نصيره. هذا هو الذي كان عليه في الأول ونسخ التوارث بسبب التحالف والموالاة وبقي الميراث في حق القرابة على نحو ما بينه الله عز وجل وفصله في كتابه العزيز في آيات المواريث التي جاءت في أول سورة النساء وفي خاتمتها آية النساء آية النساء الأولى فيهما ميراث الأصول الفروع الآباء والأمهات والأولاد ذكورا وإناثا والآية الثانية فيها ميراث الأزواج والزوجات وميراث الإخوة لأم. والآية التي في ختام سورة النساء في الإخوة لأشقة والإخوة لأب.
قوله أولياء ورثة هذا الذي
أولياء
وماذا يقصد من قوله سمع أبو أسامة إدريس وكذا له نسيتنا يعني يقصد التصريح ولا كيف؟
لا أنا في أفضل العلم
أين؟ قال باب قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني زنة ذرة. وقال حدثني محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأمصار إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبار أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ فقالوا عطشنا ربنا فاسقنا فيشار ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله ويقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه بها، فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة.
وهذه ترجمة قوله سبحانه وتعالى أن الله لا يظلم مثقال ذرة ذكر حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال مثقال ذرة يعني كل ذرة، المثقال مقصود به الزنا، وأن الله تعالى لا يظلم القليل الذي هو هذا المقدار، فمن باب أولى ما كان أسمى من ذلك وما كان أعظم من ذلك، وبذلك نفي الظلم عن الله عز وجل مطلقا، وأنه لا يحصل منه ظلم أبدا، فهو لا يظلم هذا الشيء القليل، فغيره من باب أولى. والذرة قيل إنها صغيرة من الظلم، وقيل إنها الهباء وهي الذي يطير من الغبار، إنما إذا كان هناك غرفة وفيها فتحة في السقف أو في الجدار فينزل يدخلها ضوء الشمس، فيكون في الضوء يعني هذا الهباء الذي يعني الذي يتطاير، وهو شيء يعني خفيف جدا لا يكاد يرى إلا في مثل ضوء الشمس إذا دخلت في غرفة يعني فيها شيء من الظلام، فهذا هو الهباء. الهباء يعني واحد الهباء، وهو شيء يسير جدا. قيل ان الذرة انها صغيرة من النمل، وقيل انها الهباء وهي ما يتطاير بالجو، ويتبين ذلك بدخول الشمس القوة في غرفة فيها شيء من الظلام، فيتبين في دخول الشمس ومرورها في الحجرة هذا الهباء المتعدد الكثير. فزينة هذا الشيء الذي لا يعتبر شيئا لا يحصل من الله عز وجل، الله عدل وهو لا يظلم أحد. ثم أورد هذا الحديث الذي سيذكره المصنف فيما بعد في الرقاق وفي غير ذلك، وأن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه هل يرون ربهم يوم القيامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب لهم مثلا في تحقيق الرؤية، وأن هذا الأمر المحقق في الدنيا الذي يشاهدونه ويعاينونه، فإن رؤية الله عز وجل تحصل وتتحقق في الدار الآخرة، كما أنهم يتحققوا منهم دخول النظر إلى والنظر إلى القمر، وهم ينظرون إلى الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وينظرون إلى القمر ليلة البدر ليس بينه سحاب، وهم متحققون من أنهم يرون الشمس والقمر، ولا يتزاحمون في رؤيتهما، بل كل يرى الشمس والقمر في مكانه، من غير أن يكون هناك مضامة ومزاحمة حتى يروها، بل هم يرونها فوقهم ويرون القمر فوقهم من غير مزاحمة ومضامة أو تضام لحصول الرؤية. فالرؤية محققة بلا شك، وما دام أن الرؤية محققة للشمس والقمر في الدنيا، فإن رؤية الله محققة في الدار الآخرة للمؤمنين، وأنهم كما أن رؤيتهم للشمس والقمر محققة لا يشكون فيها، وأنهم رأوا الشمس ورأوا القمر في الوقت الذي لا يكون دونهما سحاب، فكذلك يرون الله عز وجل حقيقة، كما أن رؤيتهم للشمس والقمر حقيقة، فإنهم ينظرون إلى الله تعالى نظرا محققا ورؤية محققة، كما أن الرؤية محققة في الدنيا بنظرهم للشمس والقمر. ثم ذكر بعد ذلك أنه يقال لتتبع يتبع كل ما كان يعبد.
مؤذن مؤذن كل مؤذن أين تتبع كل أمة ما كانت
تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيقوم الذين يعبدون الأصنام والأوثان فيتساقطون في النار لأن معبودهم الأصنام ومعبودهم الأحجار فيقعون في النار ويتساقطون فيها. ويبقى المؤمنون البر والفاجر وأهل الكتاب. فيقال لأهل الكتاب اليهود ماذا كنتم تعبدون؟ فيقول كنا نعبد الرجال من الله. قال كذبتم لم يتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقال ماذا تريدون؟ فيقول نريد الشراب نعم عطشوا. فيقال ألا تريدون؟ فيساقون إلى النار ويقعون فيها ويتساقطون فيها والعياذ بالله. ثم كذلك بالنسبة للنصارى يقول نعبد المسيح من الله ويقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ثم بعد ذلك يطلبون كما يطلب اليهود فيوجهون إلى النار فيقعون فيها. فيبقى المؤمنون برهم وفاجرهم فيأتيهم الله عز وجل فيقال لا تذهبون فتتبعون من كنتم تعبدون. فيقولون نعبد الله عز وجل ولا نذهب حتى يأتينا ربنا. فيقول أنا ربكم. فيقول الله فيقولون إننا لا نشرك بالله شيئا
مرتين أو ثلاثا
لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا لا نشرك بالله شيئا لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا. والحديث يأتي في كتاب الرقاب.
ليش يعني هم شكوا فيه شكوا فيه حتى قالوا لا نشرك بالله شيئا؟ إن
شاء الله نسلم عليهم.
قال باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. المختال والخدال واحد نطمس وجوها نسويها حتى تعود كأقفائهم. طمس الكتاب محاه سعيرا وقودا. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال أمسك فإذا عيناه تذرفان.
هذه ترجع تتعلق بالله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأتى البخاري هنا في بعض الكلمات التي ليست في هذه الآية ولكنها في غيرها. وهذا منذ ما تقدم في الآية السابقة الأولى يا أهل كونترس النساء كرها. ثم جاء كلمات متقدمة ثم جاء آيات متأخرة ليست في هذه الآية ولكنها جاءت يعني قبل هذه الآية وبعدها. فهي ليس في الآية شيء منها. وهذا الكلام فيه كما مر أن هذا لعلهم بعض المساق كما قال ذلك الحافظ من حجر. ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه كان عند النبي عليه الصلاه والسلام فامره ان يقرا عليه القران فقال اقراه عليك وعليك انزل. فقال عليه الصلاه والسلام انه يحب ان يسمعه من غيري فقرا عليه سوره النساء حتى جاء عند هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد لجنابك على هؤلاء شهيدا. قال امسك فإذا عيناه تذرفان يعني يبكي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو الشهيد الذي يؤتى به شهيدا على أمته وأمته تكون شاهدة على الأمم السابقة. يعني إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني رسلهم يشهدون عليهم وجاء هو شهيد على هذه الأمة. وسبق أن مر بنا أن هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة لأن الرسل بلغتهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يشهد يعني على هذه الأمة.
قال باب قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط صعيدا وجه الأرض. وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد أخان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر الجد السحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمة الجد بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء. فأنزل الله تعالى يعني آية التيمم.
هذا كان ما يتعلق
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط
فتيمم طعيلا طيبا. جاء يعني مترجمة هنا من أجل التيمم. أورد تحت ذلك حديث عائشة لقصة القلادة التي راعت ثم بقوا ونفد الماء وسلم الخير الماء. لا يسأل الله تعالى التيمم آية التيمم. وحديث سبق المرة في التيمم وأن عائشة رضي الله عنها كان معها الأخذ وأنها كانت استعارته من أسماء وأنهم فقدوه وجلسوا ينتظرونه ويبحثون عنه ثم بعد ذلك حصلوه ولكن حبسهم الله عز وجل وفرض عليه أو أنزل هذه الآية التي فيها التيمم. ولهذا جاء في الحديث ما هذه لأول بركة لكم يا أبي بكر عقد عائشة كان بقاؤهم حتى نزل آية التيمم بسبب بقائهم في انتظار أو في بحث عن عقد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد أورد هنا بعض الكلمات التي ليست في هذه الآية الجبت والطاغوت وكلمات
في الأول قال
وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كفان ينزل عليهم الشيطان.
نعم هذا ليس في هذه الآية إنه في آيات أخرى من سورة النساء جاء في غير موضعها مثل ما تقدم في الآية التي قبلها وفي الآية الأولى التي بدأنا بها فإنها كلمات جاءت في غير الموضع الذي يناسب أن تأتي به قال إن الطواغيت الذين يتحاكمون إليه إنهم كهان وأن كل قبيلة لها طاغوت تحاكموا إليه وترجع إليه.
وقال عمر الجبت السحر
جبت السحر والطاغوت الشيطان جبت السحر والطاغوت الشيطان جبت الجبت والطاغوت حكمنا الطاغوت
أن يكفروا به ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا يؤمنون بالجبت والطاغوت
قال وقال عكرمة الجبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن. قال باب قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذوي الأمر. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية.
وهذا الآية يقول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال يعرفون الأمر يعني ذوي الأمر وبعد ذلك أتى بحديث ابن عباس وأن نزل في عبد الله بن خلافة وأنه كان خرج في سرية، وهنا أشار إلى ذلك إشارة. وسبق أن مر ذكر قصة رجل وأنه أمرهم أنه أمر أن توقى النار وأمرهم أن يدخلوا فيها ليختبر طاعتهم له، فكان بعضهم أراد أن يدخل في النار امتثالا لطاعة الأمير لقول الله عز وجل لما جاء من الأدلة الدالة على طاعة ولاة الأمور، وبعضهم قال إننا فررنا من النار بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف ندخل بالنار نحن قد فررنا منها؟ فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، ليس معنى ذلك أن الأمير يطاع في